كان خلاصة الأمر بحسب ما نقله المصنف عنه أن العلم الإجمالي في التدريجيات غير منجز في حد ذاته لأجل عدم العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ولكننا نستعيض عن هذا العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر في الدفعيات، وهو علمنا الإجمالي بوجوب أو أي تكليف آخر، علمنا الإجمالي بحرمة المكث في المسجد في هذا الآن الفعلي، ووجوب حفظ القدرة بالنسبة للتكليف الثاني. طاهر على همة الصوت يروح. فبناء على ذلك يتنجس هذا العلم الإجمالي في نفس الآن الأول، فيجب الاجتناب عن دخول المسجد في هذا الآن، ويجب حفظ القدرة. وعندما يأتي الآن الثاني يصبح التكليف في الآن الثاني منجزا لمجيء طرفه، فيتنجز العلم الإجمالي بالتدريجيات بهذه الطريقة. تقدم الإشكال الأول للمصنف على هذا البيان. الإشكال الثاني حاصله أن المحقق العراقي هنا وفي مباحث الدليل العقلي يعترف بأن وجوب المقدمات المفوتة إنما هو عن طريق حكم العقل، فالعقل يستقل بلزوم الإتيان بالمقدمات الوجودية، فيما لو كان تأخيرها مستلزما لتفويت الواجب في طرفه. هذا المقدار المحقق العراقي يعترف به، يقول بحكومة العقل بوجوب إتيان المقدمات الوجودية المستلزمة لتفويت الواجب في ظرفه لو لم نأتي بها. وحينئذ لنا أن نسأل أن هذا الحكم العقلي هل هو ثابت لمطلق المقدمة أو لخصوص المقدمة التي يثبت تنجز فيها. لا إشكال ولا ريب أن حكم العقل فيما نحن فيه محدود ومقيد بخصوص المقدمات التي يثبت التنجز لديها. أما لو لم يتنجس ذو المقدمة فلا معنى لحكم العقل بوجود تحصيل المقدمات المفوتة. فمثلا يجب تحصيل القدرة والإتيان بالمقدمات الوجودية للصوم الواجب بعد طلوع الفجر إذا كان الصوم الواجب قد تنجز ودخل في العهدة، وإلا مطلق المقدمة لا يحكم العقل بوجوب الإتيان بها. ففيما نحن فيه لا يخلو إما أن يكون ذو المقدمة متنجزا أو غير متنجز. فإن قلت بأن ذا المقدمة قد تنجز فلا حاجة إلى ابتكار هذا العلم الجديد لتنجيزه لأنه قد تنجز. وإن قلت إنه لم يتنجس فلا يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة. وبعبارة مختصرة أن العلم الإجمالي الأول وهو العلم الإجمالي بين الأطراف التدريجية إن كان منجزا فلا حاجة لتنجيزه إلى أن ندخل في الحسبان العلم الإجمالي الثاني، وإن لم يكن منجزا لا يتحقق العلم الإجمالي الثاني، لأن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي ما هو؟ وجوب المقدمة المفوتة، وهذه المقدمة المفوتة لا تجب إذا لم يتنجس للمقدم، لأن حكم العقل من أول الأمر محدود في قضية وجوب المقدمات المفوتة. فبهذا البيان يبطل ما ذكره المحقق العراقي. ما أدري واضح المطلب؟ يقول: وثانيا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل، هذا ليست مسألة مبنائية، بل نفس المحقق العراقي في هذا البحث وفي مباحث المقدمة الواجب اعترف بهذا الحكم العقلي كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر، ولا منجز له إلا ماذا؟ إلا العلم الإجمالي في التدريجيات. فإذا نجزه العلم الإجمالي في التدريجيات فلا نحتاج إلى هذا العلم الثاني لإثبات المنجزية، وإذا لم ينجزه فلا يوجد علم إجمالي ثاني لكي يتنجز. التفت جيدا للبحث أو أكرر، واضح المطلب؟ طبعا هذا على ما فهمه الشهيد الصدر من بيان المحقق العراقي. قلت يوم أمس مشكلة أن لا نستطيع أن ندخل بالتفاصيل، وإذا دخلنا بالتفاصيل أصل هذه الإشكالات لا تنت. هذا الذي شرحناه يوم أمس هو بيان المحقق العراقي بحسب نقل الشهيد الصدر عنه، أما باعتقاد هذا الإشكال لا يرد على المحقق العراقي. عدم منجزية العلم الإجمالي التدريجي لا لقصور في العلم الإجمالي بل لعدم الأثر، فاحتجنا إلى الأثر، والأثر يكفي فيه أن يكون ماذا؟ أن يدعوك إلى المقدمات المفوتة، لا أنه العلم الإجمالي في التدريجيات فيه قصور. لا، العلم الإجمالي يعني الركن الأول عند المحقق العراقي ليس ركنا لتنجيز العلم الإجمالي. ملتفت جيدا، ليس لذا إذا قلنا نريد ندخل بالتفصيل يعني الأركان، بحث الأركان ينبغي أن نعيد النظر فيها. الركن الأول الذي جعله المصنف الركن الأول لمنجزية العلم الإجمالي ليس ركنا لأصل التنجيز، لا قصور في العلم الإجمالي، وإنما المشكلة جاءت من ناحية عدم الأثر، خصوصا بناء على الواجب المعلق، أنه الآن هذا واجب فعلا، واجب فعلا الآن في هذا الآن هناك وجوب فعلي بأن أترك ذلك الفعل يوم غد في مسألة النذر. التفتنا، يوجد وجوب فعلي بناء على الواجب المعلق، غاية الأمر الإشكالية جاءت من عدم الأثر، فجئنا بالعلم الإجمالي الثاني لا لأجل جبر قصور العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لا قصور فيه، وإنما جئنا به لإيجاد أثر. ولذا هذا التقريب الذي ذكره المحقق العراقي يختص بالعلم الإجمالي في التدريجيات التي يكون لها ماذا؟ مقدمة مفوتة. إذا لم يكن لها مقدمة مفوتة أصلا فلا يؤمن المحقق العراقي بتنجيز هذا العلم الإجمالي لا للقصور بل لعدم الأثر. هذا الإشكال باعتقادي لا يرد على المحقق العراقي. إذن هذا هو الإشكال الثاني الذي سجله المصنف على المحقق العراقي. الإشكال الثالث الذي يمكن أن يعترض به على المحقق العراقي حاصله أنه سلمنا بوجود العلم الإجمالي الثاني. مقصودنا من العلم الإجمالي الثاني صار واضح، أو العلم الإجمالي في الدفعيات، ولكن عندنا قاعدة تقول بأن كل علم إجمالي ينجز أطرافه، وهذه القاعدة ضرورية، كما كنا نقول في العلم التفصيلي إن العلم التفصيلي ينجز معلومه، كذلك في العلم الإجمالي، كما أن العلم بوجوب الصلاة ينجز علينا ماذا؟ وجوب الصلاة، ولا ينجز علينا وجوب الصوم. فالعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين ينجز لنا الاجتناب عن الإناءين، ولا ينجز لنا الاجتناب عن إناء ثالثا، لا يكون طرفا بهذا العلم الإجمالي. فإذا اتضحت هذه القاعدة فنقول بالنسبة للعلم الإجمالي الثاني ما هو أطرافه؟ قلنا أعلم بحرمة المكث في المسجد في الثلاثة الأولى، أو بوجوب حفظ القدر. هذه هي أطراف العلم الإجمالي. فالذي يتنجس ببركة هذا العلم الإجمالي هو حرمة المكث في المسجد ووجوب حفظ القدرة. فحينئذ نسأل بالنسبة للمكث في المسجد في الثلاثة الثانية من الذي ينجز لها الحرمة؟ لا يخلو، إما العلم الإجمالي الأول وإما العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثاني لا يمكن، لأن المكث في المسجد في الثلاثة الثانية ليس طرفا لهذا العلم الإجمالي الثاني. والقاعدة تقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز إلا أطرافه، ولا يمكن أن يتنجس بالعلم الإجمالي الأول، لأن المفروض أنه قد اختل فيه الركن الأول. فإذا هذا العلم الإجمالي الثاني لا ينفع لتنجيز أطراف العلم الإجمالي الأول. الجواب عن هذا الإشكال أيضا واضح، فإن العلم الإجمالي الثاني أثبت لنا وجود الأثر والثمرة، فارتفع المانع عن تنجيز العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول قلنا بنظر العراقي لا قصور فيه، وإنما المشكلة عدم وجود الأثر. هذا العلم الإجمالي الثاني قال يوجد أثر، ويوجد أثر لا بمعنى أنه متأخر زمانا عن العلم الإجمالي الأول حتى نقول في آن من الآنات لم يكن العلم الإجمالي، بل هو في نفس الوقت الذي يحصل العلم الإجمالي الأول موجود العلم الإجمالي الثاني، وإنما نقول أول وثاني لأجل التمييز بينهما، إلا هما في آن واحد. إذن هذا هو الإشكال الثالث للمصنف على المحقق العراقي. يقول وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، فهو لا يفرض، يعني هذا العلم الإجمالي الثاني، سوى عدم تفويت القدرة. وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه ليس طرفا لهذا العلم الإجمالي، والقاعدة تقول أن كل علم لا ينجز إلا أطرافه. وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الإجمالي الأول، هو العلم في التدريجيات، وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه بلا حاجة إلى العلم الإجمالي الثاني. وإن لم يكن منجزا فالعلم الإجمالي الثاني لا قدرة له على تنجيز هذا الطرف لأنه ليس طرفا له. طبعا هذان الأشكالات الثلاثة واضحة الورود على المحقق العراقي بحسب ماذا؟ بيان الشهيد الصدر لنظرية المحقق العراقي. هذه الآن شنو أسوي بها؟ لا هذه واضعينا ك يكون نقص في الصفحة. أنت واضعة؟ هذه تحت الكتابة تحت. لطيف. علم الإنسان ما لا يعلم. وبهذا تم الكلام في التطبيق التاسع. التطبيق العاشر ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، وهي أن هذه التطبيقات ذكرها علماء الأصول بعد البحث عن أصالة الاشتغال بعنوان تنبيهات. وهذا التطبيق العاشر لم يذكر في كتب الأصول كتنبيه من التنبيهات المستقلة التي ذكرت في ذيل البحث عن أصالة الاشتغال، وإنما ذكر هذا الشيء المحقق العراقي رحمة الله عليه كنقض على ما يسمى بمسلك الاقتطاع. لا تنسى المحقق العراقي ماذا يقول؟ بمسلك العلية. ففي بحثه عن العلية والاقتطاع ذكر هذا الذي ذكر نذكره هنا بعنوان التطبيق، ذكره كنقض على من يقول بمسلك الاقتضاء، وسوف يأتي وجه النقض بهذا المطلب. المصنف عنون هذا التطبيق بعنوان الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. بينما في بحثه عنون هذا التنبيه بعنوان آخر وجعله أول تنبيه من التنبيهات، هنا جعله ماذا؟ آخر تنبيه، اعترافا منه بأن هذا ليس تطبيقا وإنما هو يعتبر نقضا على مسلك الاقتضاء، فلأجل ذلك نذكره في الأول لأننا ما زلنا نعيش في جو البحث عن مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. اتفقنا؟ أما هنا ذكره كآخر تنبيه. في بعض الأحيان قد يكون أحد طرفي العلم الإجمالي مقيدا بعدم الآخر، وأخرى لا يكون هناك ترتب بين أطراف العلم الإجمالي. كل ما تقدم البحث عنه كانت أمثلته فيما لو لم يكن هناك ترتب بين أطراف العلم الإجمالي. علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، لا هذا الإناء متوقف على عدم هذا ولا هذا متوقف على عدم ذاك. كل واحد بتعبير العرب بروحه، اتفقنا؟ فلا يوجد بينهما أي ترتب. بينما ما نحن فيه وما نبحث عنه في هذا التطبيق هو أن يكون هناك ترتب بين أطراف العلم الإجمالي، بأن يكون أحد الطرفين قيد التكليف فيه بعدم آخر. من هذا الترتب اشتق المصنف عنوان الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، فيصح أن تعنون البحث إما بالطولية بين أطراف العلم الإجمالي، وإما ماذا؟ وإما بتقيد أحد طرفي العلم الإجمالي بعدم الآخر، لا فرق بين التعبيرين. فإذا المباحث السابقة كان البحث فيها في عن العلم الإجمالي التي تكون أطرافه في عرض واحد، أما هنا نبحث عن ماذا؟ نبحث عن الطولية. مثال ذلك مسألة وجوب الحج ووجوب أداء الدين. فلنفترض شخص عنده مال يسع إما لأداء دينه وإما للذهاب إلى الحج، وبين هذين التكليفين يوجد طولية، فإن وجوب الحج متوقف على عدم وجوب أداء الدين، إذ لو وجب علي بالفعل أن أؤدي الدين فحينئذ لا أكون مستطيعا للحج، والاستطاعة شرط في وجوب الحج، فمع عدمها لا يجب الحج. ففي الحقيقة وجوب الوفاء بالدين يكون رافعا لشرطية الوجوب في الحج، فلأجل ذلك يكون وجوب الحج موقوفا على عدم وجوب الأداء بالدين. وهذا الموقوفية تقتضي الطولية بين هذين الطرفين. فهل هذا العلم الإجمالي بين الأطراف الطولية يكون منجزا أم لا؟ المصنف رحمة الله عليه قبل الجواب عن هذا السؤال ذكر لعنوان البحث صورتين. الصورة الأولى أن يكون وجوب الوفاء وجوب الحج أن يكون وجوب الحج فعليا ومتوقفا على عدم الوجوب الظاهر للوفاء بالدين، بمعنى أن الطولية تكون بين وجوب أحد الطرفين وعدم الآخر في مرحلة الظاهر، والصورة الثانية أن تكون الطولية بين وجوب أحدهما وعدم الآخر في مرحلة الواقع. فمثلا تظهر الثمرة بين الصورتين فيما لو قام الأصل العملي على التأمين تجاه وجوب الوفاء بالدين. أنا الآن في 15 من القعدة، القافلة تريد أن تذهب إلى الحج، شككت بوجوب الوفاء بالدين، فقلت يوم أمس قطعا لم يكن يجب الوفاء بالدين، الآن أشك، مقتضى الاستصحاب عدم وجوب الوفاء بالدين، فيثبت ماذا؟ وجوب الحج على الصورة الأولى دون الصورة الثانية. ليش؟ لأن الصورة الأولى وجوب الحج متوقف على عدم الوجوب الظاهر للوفاء بالدين، وهذا الأصل ثبت لنا عدم الوجوب الظاهر، بينما لو قلنا يتوقف على عدم الوجوب الواقعي الاستصحاب لا يثبت لنا عدم الوجوب الواقع. إذن في المسألة يوجد صورتان. يقول الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليين بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر، من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء على عدم وجوب وفاء الدين، وعلم إجمالا بأحد الأمرين، وهذا له صورتان: الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب الوفاء بالدين ولو الأصل، يعني مترتبا على عدم الوجوب الظاهر للوفاء بالدين، لأن الأصل يثبت لك عدم الوجوب الظاهر. نعم، لا يعني مترتب عليه مطلقا لا بخصوص عدمه الواقعي، مترتب عليه مطلقا، يعني سواء في الواقع لا لأنه إذا كان في بحسب الحكم الظاهري لا يوجد، فيثبت وجوب الحج من باب أولى أن يثبت وجوب الحج إذا ثبت عدم وجوب الوفاء واقعا. اتفقنا. الثانية أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا. فإذا يقع الكلام في هاتين الصورتين. في الصورة الأولى يرى المصنف أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، وذلك لاختلال الركن الثالث. توضيح ذلك أنه هنا كلا الطرفين في حد ذاتهما مع قطع النظر عن العلم الإجمالي وعن المعارضة لا يجريان معا. لماذا؟ لأن إذا جرى الأصل المؤمن في الموقوف عليه، ما هو الموقوف عليه؟ وجوب الوفاء بالدين. إذا جرى الأصل المؤمن فلا يجري الأصل المؤمن في الموقوف، ليه؟ لانتفاء الشك في الموقوف حينئذ. لا يبقى شك، لأن المفروض أن وجوب الحج متوقف على أي شيء؟ على عدم الوجوب الظاهري، والأصل ثبت لنا عدم الوجوب الظاهري للوفاء بالدين، فيصبح وجوب الحج مقطوعا به. فإذا صار مقطوعا به لا يجري الأصل، فجرى الأصل في طرفه ولم يعارضه الأصل في الطرف الآخر. فأي ركن يختل؟ ركن الثالث، لا معارضة حينئذ بين الوصول. واضح هذا المطلب؟ يقول: أما الصورة الأولى فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب لانهدام الركن الثالث، لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحج، لأن وجوب الحج يصبح معلوما بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء. فإذا أصبح معلوما لا شك، فلا موضوع للأصل فيه. هذا إلى الآن كله يصلح تطبيقا. ليش؟ فنقول في التطبيق الرابع أي ركن من الأركان اختل؟ الركن الثالث. أما كلام المحقق العراقي والتفاوت بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء الآن يبدأ، لكن امتثالا لما ذكره المحقق العراقي من وجوب حفظ القدرة، فأسكت عن الكلام حفظا للقدرة للدروس الآتية. لا، المقصود من الحكم الظاهر هنا يعني أن يثبت وجود الشيء أو عدم الشيء ببركة الأصل.
ما هي الأمارة؟
الأمارة تكشف عن حكم واقعي، والأمارة هي ليست حكم واقعي وإنما تكشف عن حكم واقعي. فإذا عبدنا الشارع بالأمارة يعني عبدنا بكاشفيتها عن الحكم الواقع. بل لكن إذا قلنا بقيام الأمارة مقام القطع حينئذ. أي صورة ثانية؟ مسألة النذر. هذه قلنا يعني صرح كثير من علماء الأصول أن هذه الصورة خارج عن محل النزاع. لذا المحقق العراقي، لأنه ينازع في خروجه عن محل النزاع، المحقق العراقي يريد أن يرجع العلم الإجمالي في التدريجيات إلى هذه الصورة. فإذا أرجعنا إلى هذه الصورة، خب هذه الصورة متفق على.
لماذا يتفق على خروجها عن محل النزاع؟ وش الوجه؟
لأنه حينئذ لا يكون هناك تدريجية، لا يكون هناك تدريجية.
هناك تكليف للفنة، هناك تكليف فعل، وتكليف مقيد
بالزمان. الزمان ليس قيد للتكليف،
الواجب
أي قيد للواجب. فلا يوجد تدريجية. نعم المشكلة تأتي من ناحية عدم الأثر، لحلها المحقق العراقي من ناحية وجود أثر وهو المقدمات.
يعني المحقق يفكر في حجية التدريجية بين ما له أثر وما ليس له أثر.
أي
فالأمور التي ليس لها مقدمة قوية ليست حجة.
هكذا مقتضى كلامه، هكذا صحيح. لكن إذا سلم وجود شيء لا يجب حفظ القدرة له، لكن كنظرية بل صحيح. مشكلة تبتلي في السطح لا تستطيع أن تخرج كثيرا عن المادة. في درس الخارج إذا خرجت كثيرا وتوسعت يحتاج يعني بشكل عام، ليس بشكل عام، الكثير يحتاجون أنه طال البحث وكذا، تقع بين محظورين بشكل دائم يعني. شوف أنه نحن أوقاتنا نضيعها في كثير من الأمور التافهة، فالآن لو صرفناها على بعض المباحث الأصولية التي ليس لها ثمرة مثلا، فما رح يحاسبنا الله سبحانه وتعالى. نعم، وبلا شك أن مباحث علم الأصول متفاوتة من ناحية القيمة العملية، هذا لا شك فيه، لكن في كثير من الأحيان بعض المطالب الأصولية التي ربما لا تظهر لها ثمرة بشكل مباشر في الفقه، لكن بطريقة أو أخرى لها ثمرات ولو في بعض المسائل الأصولية، يعني ولو بوسائط بعيدة يكون لها ثمرة. نعم، لا يعني ينبغي مقتضى الأمر العقلاء الواحد ما له ثمرة أوضح أن يركز عليه البحث بشكل أكثر.
مسائل في بحث مطالب
أصولي
لا ثمرة منها، وعلى
وعلى جهة طالب كذا أن يكون ضنينا بعمره. لا صحيح. ضنينا بعمره عن صرف كذا. فهذا لحد الآن مو واضح لنا، يعني شنو مطالب الأساسية، فهل درس كل شيء. يعني هو لا شك ربع من الأصول تضخمة، وهذا أكثر ما يبرز في مباحث الألفاظ، أما في الأصول العملية وأكثرها لها ثمرة يعني. يعني شوف مثلا أقول لك مسألة الآن في أصل البراء، أصل البراء بأي شكل أو بآخر رح يثبت أنه أصالة البراء، الآن ثبتناها بالآيات أو بحديث الرفع أو بحديث الحجب أو بحديث الإطلاق، المهم سوف ماذا يثبت. فتلاحظ علماء الأصول يبحثون بحث طويل في حديث الرفع، في حديث الإطلاق، في الآية، في كذا، مع أن البراءة بالنتيجة ثابتة، لكن عندما يأتون إلى البحث الأساسي اللي له ثمرات عملية، مثلا حديث الرفع، إثبات البراءة بحديث الرفع ثبت أو لم يثبت ما مهم، الآن حديث الرافع مثلا بالنسبة للمعاملات هل يجري أو لا يجري، مثلا في مسألة رفع الاضطرار، رفع الإكراه، ليش بيع المكره باطل وبيع المضطر غير باطل، هذه هنا ثمرات عملية كبيرة. عندما يأتون إلى هذه المباحث يقللون من البحث، وإنما البحث العمدة إثبات أصله، وأصل البراءة راح يثبت بهذا أو بغيره.